سنة كاملة في محاولة الكتابة، وسنة كاملة في ضياع الحروف والجمل، وأعتقد شخصياً بأنه هذه أطول مدة أخذتها لتسجيل حلقة واحدة بس في صيف 2021، واللي كان بالنسبة لي نقطة تحول تحديداً في شهر يوليو. فهذيك الفترة بدأت بالتخبط والانتكاس، وقررت وقتها أنه حان الأوان للتركيز في ذاتي وبدء خطة العلاج المقررة لي. دماغي كان مسحوم بأمور كثيرة، أولها أني كنت حبيسة بنات أفكاري، فبالتالي أخذت فترة راحة ونقاهة وانعزال تام لمواقع التواصل الاجتماعي، والتقطت كتبي من على الأرفف وأغلقت هاتفي، وكنت أنا وكتبي وبنات أفكاري سويا في غرفة واحدة. في منتصف فترة انعزالي وقعت بالصدفة على مدونة الطبيب النفسي دكتور روشان جين، وكتب مدونة بعنوان لا تخف من العزلة أو Don't Fear Solitude، وقال في بداية الأسطر صوتك الداخلي هو الصوت اللي بيحددك، لكي تسمع عليك أن تكون منعزلا حتى في الأماكن الأكثر ازدحاما. وذكر دكتور روشان عن كيف أن التقنية ساعدتنا في تكوين وتشكيل حياتنا الافتراضية على الوجود، وبذلك العزلة بدون قصد مفروضة على تجاهل ذواتنا والأشخاص اللي حولنا وقريبين مننا. نعيش وإحنا بنحدق على إضاءة شاشة الهاتف أو الأجهزة الشخصية، واللي بتاخذ مننا اللحظات الحالية اللي بنعيشها، وإحنا بشكل قهري لا شعوري نبحث عن شيء لا نحتاجه من الأساس، وعن أشخاص ما بنعرفهم أصلا. وأكمل بقوله إنه إحنا بنحاول نثبت ونأكد وجودنا عن طريق السوشيال ميديا، ونعزز هذا الشيء بالإيموجيز ونعطي لايكات، وننتظر بشكل ما إنه اللايكات ترد لنا، ونخلق وهم كوننا بنعرف ذواتنا وأنفسنا عن طريق الآخرين. وبدون تعجب كونك تفكر في إن ممكن تكون منقطع عن الآخرين وبعيد عن هاتفك الشخصي بيخلق نوع من الخوف والقلق من إنه قد يفوتك شيء ما، أو fear of missing out، خصوصاً لما تشوف اللي حولك بيشاركوا لحظات يومهم في مواقع التواصل وبيتفاعلوا مع كل خبر. لما بنيجي نعرف المكانة status، المشتقة من الأصل اللاتيني statum، هي موقع المرء في المجتمع. بالمعنى الضيق هي موقع المرء قانونياً ومهنياً داخل المجتمع. لو كان مثلاً متزوج، معلم، ملازم في الجيش، طبيب، إلى آخره. أما بالمعنى الأشمل هي قيمة المرء وأهميته في أعين الناس. ولما بيدخل أي فرد جديد في حضرة آخرين فعادةً بيحاولوا يوصلوا ويعرفوا معلومات عنه، أو إنهم بيفعلوا معلومات كانت عندهم من الأساس لكن كتأكيد، وبيعطوا اهتمام كبير جداً للمكانة الاجتماعية والاقتصادية العامة. وممكن بعد محاولة معرفة هذه المعلومات كلها، والتي قد تكون غاية لكن هي كذلك بتبين موقف الأشخاص تجاهك وتعريف الوضع اللي ممكن يكونوا فيه، في حاجة اسمها حوامل العلامات أو sign vehicle، اللي بتتضمن لغة جسدهم تجاهك أو طريقتهم في الحديث معك طبقاً لصورة نمطية بيحطوك فيها، وبينشأ قلق المكانة للشخص، وممكن يدمر مساحات شاسعة من حياته لأنه بيساوره خوف في الفشل في مجاراة قيم النجاح اللي حطاها المجتمع، وخشية أن يتم تجريده من المكانة والمنزلة والاعتبار اللي بيطمح لها. وإذا كان موقعنا على درجات هذا السلم مصدر لكل هذا الهم، فهذا لأن صورتنا الذاتية تعتمد بشدة على ما يراه الآخرون فينا، ونستند إلى علامات الاحترام من الناس لكي نتقبل أنفسنا. الأسباب كثيرة، انحصرت حول افتقاد الحب والغطرسة، التطلع، الكفاءة والاعتماد. رغبتنا في المكانة العالية مثلاً وفي محاولة نيل الاحترام من الآخرين قد يكون سبب افتقادنا للحب، وأن نكون تحت أنظار الآخرين وموضع عنايتهم، وأن تتم ملاحظتنا بعين الرضا والتعاطف والاستحسان. هذه كلها مزايا بنقول إنها مستمدة من ظروفنا، وبيعد اهتمام الآخرين مهم لنا نسبياً لأننا بحكم طبيعتنا مبتلون بإنعدام يقين نحو قيمتنا الخاصة. ونتيجة لهذه البلوى بنجعل تقييمات الآخر تلعب دور حاسم وأساسي في الطريقة اللي بنشوف أنفسنا فيها. تريستن هاريس عمل في شركة جوجل وبدأ يتكلم ويوجه حديثه عن المعضلة الأخلاقية في السوشيال ميديا، وذكر حاجة عن استحقاقية البني آدمي وكيف أنه قابل للنقد والهجوم وأنه كائن هش من قبل الآخرين. وبأبسط مثال، تغيير صورة العرض مثلا بيجعلك شخص متأهب وحريص تجاه أي نقد، وبتفكر هل صورة العرض اللي أنا اخترتها حلوة؟ وبينعكس هذا تجاه اللايكات اللي بتجيك أو الردود أو ما إلى ذلك، وبين كل فترة وفترة تجيك أصوات الإشعارات تنبهك إنه فلان عمل لايك لصورة عرضك. تريستن ذكر إنه استخدام السوشيال ميديا يوازي استخدام آلة لعب القمار، لأن في كل مرة بتحرك إصبعك على شاشة الهاتف عشان تقرأ أو تشوف الصور اللي شاركوها أقرانك، بتجيك أشياء بتشد انتباهك أكثر وبتخليك تقضي وقت أكثر من اللازم في استخدام شاشة الجوال. الفكرة هي ذاتها في استخدام الستريك في سناب شات، وعشان تقضي وقت أكثر لازم تصور أكثر عشان ما تفقد الخاصية هذه. تجيك تنبيهات عن أنه ممكن تعرف فلان، أو فلان علق على صورة شخص آخر، أو خرج مع ناس تعرفهم ولم تتم دعوتك، وبالتالي تحس بالنقص أو كونك شخص غير مرغوب. ومن هنا يبدأ الإدمان والبحث عن شيء رغم العواقب الوخيمة والسلبية للفرد. وبيشرح عالم النفس الكندي نورمان دويتش في كتابه The Brain Changes Itself الخصائص العامة للإدمان، وذكر إن المدمنون يظهروا افتقار للسيطرة على النشاط ويبحثوا عنه بشكل قهري بالرغم من العواقب السلبية، وينمو قدرة التحمل حتى يحتاجوا إلى مستويات أعلى وأعلى من التحفيز والإرضاء، وبيشعروا كذلك بالأعراض الانسحابية لو ما قدروا يتموا ويكملوا هذا التصرف الإدماني. أثناء حضوري لمحاضرة دكتور روشان كان يتكلم عن انحصار الأوبئة والأمراض المعدية ووجود اللقاحات التي ساهمت على تحسن صحة الفرد، وعلى النقيض تماماً كيف أن حضور مواقع التواصل أثرت سلباً على ارتفاع أعداد الأطفال والمراهقين المصابين بالاكتئاب والقلق. في دراسة نشرت عام 2017 عن العلاقة الوطيدة بين الصداع النصفي واستخدام الأجهزة الذكية، لاحظوا ظاهرة زيادة الصداع والصداع النصفي تحديداً لأولئك اللي بيستخدموا هواتفهم لأكثر من ساعتين في اليوم بنسبة 38%، وكل ما زاد استخدام الهاتف زاد الصداع. في 2020 واللي كانت القفزة المهولة في استخدام الأجهزة الذكية بسبب الحجر الصحي، زادت نسبة المراهقين اللي تعرضوا للقلق والاكتئاب نظراً للخوف من كونهم خارج إطار الانتماء لجماعة مع أقرانهم. أعداد مهولة من الأطفال يواجهوا خوف فظيع من كونهم غير مرغوبين وخارج دائرة الانتماء لجماعة وسهولة التنمر الإلكتروني. دراسات كثيرة حول موضوع وعلاقة استخدام مواقع التواصل والتصوير الكاذب للحياة المثالية وبين زيادة الوحدة، الأفكار الانتحارية، مشاكل في النوم، هذا غير القلق اللي يصيب البعض لو ما شيك على جواله. أذكر برضو في هذيك الفترة وبينما أتصفح وأستمع لآراء الآخرين شد اهتمامي حديث شخص على الموضوع وقال: مشكلتنا في الوضع الحالي هو عدم تقبل الملل وهضمه كما يجب، وإنما عند مواجهة أنفسنا نسرح أو نمل قليلاً من المهام المطلوبة علينا، نجد أنفسنا نمد أذرعنا لا شعورياً إلى هواتفنا، وبعد ذلك نتساءل كيف عاشوا هؤلاء قبلنا دون هواتف؟ نشعر بالانشغال لكن بعدم الكفاءة، متواصلين لكننا وحيدون، ونفس التكنولوجيا اللي بتعطينا الحرية ممكن تلعب دور القيد اللي يكبلنا. وكلما أصبحنا مقيدين أكثر، أثار الأمر تساؤل عن مين هو المسيطر بالتحديد، والنتيجة تكون توتر مشل، لأن نحن نحب ومتعلقين جدا بهواتفنا، لكن في أغلب الأحيان بنكره ما تضيف علينا من شعور، ولا يبدو أن أحدا يعرف ما يجب عمله بشأن ذلك. الهواتف الذكية نفسها ليست المشكلة، المشكلة هي علاقتنا بها، تسللت إلى حياتنا بسرعة للغاية وبشكل شديد الشمول، لدرجة ما قدرنا نوقف ونفكر عن علاقتنا وطريقتها بها أو الآثار المحتملة لهذه العلاقة على حياتنا. في عام 2017 أذاع برنامج 60 Minutes مقابلة مذهلة بين أندرسون كوبر ورامزي براون، مؤسس شركة ناشئة اسمها دوبامين لابز، تبتكر شفرة لتطبيقات اختراق المخ، والهدف هو جعل الأشخاص مستمرين أمام تطبيق معين عن طريق اكتشاف متى بالضبط يجب على التطبيق عمل شيء لكي يجعلك تشعر بشعور رائع زائد قليلا، كما ذكر براون مفسر بحكم خلفيته عن علم الأعصاب. نخاف من أفكارنا ومواجهة أنفسنا. في عام 2014 نشر باحثون من جامعة فيرجينيا وجامعة هارفارد نتائج لدراسة من جزئين في مجلة ساينس أظهرت الحد الذي قد تصل إليه لكي نتحاشى ونتفادى أفكارنا. في التجربة الأولى تلقى المتطوعون صدمة كهربائية بسيطة، وبعد ذلك انسألوا إذا كانت التجربة مزعجة بالقدر اللي بيخليهم يدفعوا المال ليتجنبوا تلقي صدمة أخرى. أخذ الباحثون 42 شخص الذين قد قالوا إنهم بيدفعوا المال ليتجنبوا صدمة أخرى، وتركوهم وحدهم في غرف تخلو من الديكور دون إمكانية استخدام الإنترنت أو أي صورة أخرى من إلهاء الذهن، ووجهوهم بتسلية أنفسهم بأفكارهم 15 دقيقة. كما أخبروا المشاركين أنهم إن أرادوا يمكنهم الضغط على زر وتلقي صدمة كهربائية أخرى، أي نفس الصدمة اللي قالوا لتوهم إنهم راح يدفعوا المال لكي لا تتكرر لهم. لربما تظن أن لا أحد قد قبل عرضهم، لكن الحقيقة الصادمة إنه ما بين 42 مشارك اختار 18 منهم تلقي صدمة كهربائية أثناء التجربة البالغ مدتها 15 دقيقة. 18 شخص، ومن تفصيلة الدراسة صدم أحد المشتركين نفسه 190 مرة. كتب المؤلفون: المدهش هو أن البقاء وحدهم ببساطة مع أفكارهم لمدة 15 دقيقة كان أمر كما يتضح منفراً للغاية، لدرجة أنه دفع الكثير من المشاركين أن يعطوا لأنفسهم صدمة كهربائية قالوا في وقت سابق بأنهم قد يدفعوا المال ليتجنبوها. رغم حملات التثقيف تجاه بعض الوصمات وكذلك الأمراض اللي كانت ذو فائدة وأثر كبير تجاه البحث والتقصي للمعرفة والتعلم، لكن الصورة المغلوطة وإدعاء البعض على المنصات بوجود مشاكل عقلية ونفسية طريقة سهلة لجذب الانتباه للحصول على الدعم والحب والشفقة، فإن أولئك اللي بيعانوا بالفعل بسبب الأمراض النفسية والعقلية قد أصبحوا أكثر انعزالاً وخجلاً من التحدث علانية عن معاناتهم لشدة ما صار الحديث مبتذل. تقول الطبيبة النفسية ريبيكا برينس: الحزن ليس جميلاً ولا يجعلك أكثر جاذبية، لن تغير الصورة الفنية لحبوب الانتحار أو مسدس يطلق الزهور حقيقة إنه المرض العقلي ليس شكلاً من أشكال الفن يمكنك إتقانه، إنها تجعل كل يوم من حياتك مؤلم وتعيس. الأمراض العقلية ليست جمالية ولا شاعرية، إنها دموع وصدمات ونوبات حزن وهلع، إنها علاج وأدوية وأفكار انتحارية وتدمير للذات، إنها معركة يومية قد تشعر باستحالة الفوز فيها. الألم لا يعني الجمال، الألم يعني الألم ويساوي الألم.